على هذا الحديث حديث ابن عباس كان رسول الله يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير إلى آخره. قال أي صلاهما في وقت إحداهما، وهو رحمة من الله تعالى وتخفيف، وهو جائز إلا في ثلاث مسائل فمستحب كما سوف يأتي. ومذهب الإمام أحمد فيه أوسع المذاهب، فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، فقط لمطر يبل الثياب ولوحل وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة، ويجوزه بينهما وبين الظهر والعصر لمرض وللمستحاضة، ومثلها من حدثه دائم وفي السفر ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. قوله في حديث ابن عباس كان يجمع بين الظهر والعصر الحديث أي إذا كان على ظهر سير، ففيه أنه يستحب الجمع إذا كان على ظهر سير لأنه أرفق، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. وأما إذا لم يكن كذلك فالجمع جائز، كما إذا أقام في منزل ومثل ذلك أيام منى فإن الجمع جائز وتركه أولى. ولهذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، وورد أنه لم يجمع في أيام منى، ويستحب أيضا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما، والحكمة في ذلك ليتسع وقت الوقوف، ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا لموافقة السنة، ولأن الغالب أن الإنسان لا يقدر على الصلاة إلا إذا وصل إلى مزدلفة. كذلك مما أفاد به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الحديث قال فيه ثبوت الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر، وهو سنة لمن كان على ظهر سير، أما من لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع. قال ويستفاد أن صلاة الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. قال ويستفاد يسر الشريعة الإسلامية. قال ويستفاد، يقول الشيخ البسام رحمه الله، يستفاد من الحديث جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. قال عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة. قال ويستفاد ظاهره أنه خاص بما إذا جد به السير. قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره. فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، كما مر معنا في جمعه صلى الله عليه وسلم في تبوك وهو نازل. كذلك الحديث يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث يقول شيخنا النجم رحمه الله يؤخذ منه فوائد. المسألة الأولى مشروعية القصر في السفر، وهو أمر مجمع عليه. قال في الإفصاح لابن هبيرة اتفقوا على القصر في السفر، ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة. قال أبو حنيفة هو عزيمة وشدد فيه حتى قال إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره. وقال مالك والشافعي وأحمد هو رخصة. وعن مالك أنه عزيمة كما مذهب أبي حنيفة. قلت يرد على من زعم أن القصر عزيمة لما رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول عثمان. قال شيخنا رحمه الله فأقول لو كان القصر عزيمة لما تأولت عائشة في تركه، فلما تأولت في تركه دل على أنه رخصة وليس بعزيمة. وثانيا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومفهوم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل. وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة، وقال مالك إذا صلى تماما أعاد في الوقت، ونفي الجناح عمن قصر دال على أن الأصل هو الإتمام. المسألة الثانية أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده يدل على رجحانه على الإتمام، فالعمل به أولى. المسألة الثالثة اتفق العلماء على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. قال الحافظ ابن حجر نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. المسألة الرابعة أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر. قلت أي قول شيخنا رحمه الله يرد عليهم بحديث يعلى بن أمية، قال قلت لعمر بن الخطاب قول تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم قال وذهب بعضهم إلى أن السفر المبيح للرخص هو للحج أو للعمرة أو الجهاد، وقال بعضهم في كل سفر طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر في كل سفر سواء طاعة أو معصية. قال شيخنا وأرجو أن تكون الرخص جارية في كل سفر مباح، أما المعاصي فلا يعان على معصيته بوضع شيء من الواجبات عنه. المسألة الخامسة اختلف أهل العلم في السفر الموجب للقصر ما هو. فذهب الشافعي وأبو حنيفة وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك إلى أنه أربعة برد. قلت وهو على تقدير الميل بألف وستمائة متر، يقول شيخ النجمي تكون الأربعة برد بالكيلو 76 كيلو وثمانمائة متر. أما إن قلنا إن الميل ألفا خطوة للجمل فإنه يكون أكثر من ذلك، وقد قدره محقق كتاب الاستذكار أي قدر 48 ميلا هاشميا بواحد وثمانين كيلو، وهو سير يومين للجمل والرجل. وقالت الحنفية لا يقصر إلا في سفر يكون مسافة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة. وقالت الظاهرية من خرج مسافة ثلاثة أميال قصر. هذه مذاهب الناس في السفر أو في المسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها. وليس في ذلك عن المعصوم، يقول شيخنا النجمي نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفرا. وهناك قول آخر من أقوال المسافة، وهي قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا يرجع إلى العرف، فما سمي عرفا أنه سفر فإنه سفر، وما لم يسمى عرفا أنه سفر فليس بسفر. قال شيخ النجم والأحاديث في هذا قول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة. وفي رواية وأن تسافر ثلاثا. قال شيخنا والاستدلال من هذا الحديث من حيث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافات المذكورات في الأحاديث سفرا، وقد وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، سمي ذلك سفرا، وهو مسيرة يوم تام للجمل والرجل، وذلك يقدر بنحو بريدين 24 ميلا أي نحو 40 كيلو. هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله، يرى أن مسافة 40 كيلو يراها الشيخ سفر. قال شيخنا وهذا التحديد هو الحق. الأمر الأول أنها هي عمل الصحابي، عمل الصحابي بذلك. قال الحافظ ابن عبد البر وقد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم ومولاه نافع أنه لا يقصر إلا في مسيرة اليوم التام، اليوم التام أربعة برد. وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد ولا يقصر. وأقول هذا من كلام شيخنا، الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سفرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر. فمن سافر يوما يقول الشيخ من أيام الربيع القصيرة جاز له القصر، وكذلك من سافر ليلة من ليالي الصيف القصيرة جاز له القصر، لأنه وقع عليه اسم اليوم واسم الليلة. قال شيخنا رحمه الله وأذكر أننا كنا نرتحل بالقافلة من قريتنا قرية النجامية إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب ثلاث ساعات أو ما يقاربها، ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة، وذلك في الستينات. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل ترك صاحبها ولدها في البيت قدمناها، فنمشي بعد المغرب ونصلي الصبح حول القرية، والمسافة 70 كيلو تقريبا. وعلى هذا يحمل تفسير اليوم التام بمسيرة أربعة برود. أما السير المعتدل للقافلة والأقدام فهو بريدان، قال شيخنا: ومن كذب جرب، من كذب جرب. ويأتي معنا قول بعض أهل العلم يرى أنها أكثر من ذلك، وأن القول الوسط قرابة 80 كيلو على رأي بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم. ومن اجتهد وأخذ وكان من أهل العلم اجتهاد وأخذ بقول شيخنا فله اجتهاده وله ذلك. المسألة السادسة: متى يبدأ المسافر في السفر الطويل؟ قال البخاري رحمه الله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. قال الحافظ في الفتح: أي يعني إذا قصد سفرا تقصر فيه في مثله الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، كما قال بعض الفقهاء إذا فارق عامر قريته، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت. فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء، ورجح ابن المنذر الأول. قال شيخنا: قلت وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول المرجح، وهو قوله وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، فقال: لا، حتى ندخلها. كذلك من المسائل التي ذكرها شيخنا رحمه الله: إلى كم يستمر القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة؟ قال شيخنا: اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة إما أن يكون منتظرا حاجة قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، وإما أن يكون عنده علم أنه لا بد له من إقامة معينة. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا، فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة معينة، كما سمعنا من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وقد ورد في ذلك 15 يوما، ورد أنه أقام بتبوك 20 يوما. فمنهم من قال نقصر إلى هذا العدد ثم نتم، ومنهم من قال يقصر ما لم يجمع مكثا وإن طال. وأما من عزم على إقامة معينة فقد اختلف فيه، فأثر على ابن عباس أنه قوله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. قال شيخنا: والقول الصحيح فيما يظهر لي أن من عزم على إقامة 4 غير يوم نزوله أتم الصلاة، لحديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام 3 أيام بعد قضاء نسكه. قلت من كلام شيخنا: ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة على 3 أيام يسمى إقامة، فيلزم فيه الإتمام، وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. قال الشافعي: ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله. وقال به أتباع الأئمة الثلاثة. وقال في مسائل الخرق: وإذا نوى المسافر أكثر من 21 صلاة أتم. قال في المغني: المشهور عن أحمد أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة هي ما كان أكثر من 21 صلاة. وعنه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، وهذا ما رجحه كما قلنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. المسألة الثامنة: إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين وإذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة، تلك السنة. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال: يؤخذ من حديث ابن عمر القصر في السفر مستحب، وهو أفضل من الإتمام. وقال بعضهم: يجب ولو أتم لم تجزئه. قال السعدي رحمه الله: والصحيح أنها تجزئه، لكن يكره الإتمام، وليس له إلا سبب واحد وهو السفر بالإجماع. أما المرض فلا يبيحه، لا يبيح المرض القصر، ولا يقصر إلا الرباعية. أما الثلاثية والثنائية فلا تقصر بالإجماع. قال حديث ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي لا يزيدون على ركعتين. وهذه سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذه نعمة من الله ورخصة وتخفيف على عباده، لأن السفر مظلة المشقة. والصحيح أنه لا يشترط للسفر مدة يومين، بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وبهذا نأخذ أن الشيخ السعدي يرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر يعود إلى العرف. قال: والصحيح أنه لا يشترط للسفر مدة يومين، بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يصلون بالناس في منى ويقصرون، ولم يأمروا أهل مكة أن يتموا، إنما أمرهم بالإتمام في نفس مكة في المسجد الحرام، فقال: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. نعم، أهل مكة من كانوا من الحجاج فإنهم يقصرون، لكن من كانوا من الباعة الذين ليسوا من أهل الحج فإنهم يتمون. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الحديث قال: يؤخذ منه قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهو سنة مؤكدة وقيل فرض. قال: يستفاد منه أن السنة للمسافر ترك التنفل برواتب الفرائض إلا راتبة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حضرا وسفرا. وثالثا يؤخذ منه سهولة الشريعة الإسلامية. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قال الشيخ البسام رحمه الله مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين. ويستفاد منه أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم. ويستفاد منه أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة. وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة. قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية. قال العلامة البسام: الصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد، يعني يرى جواز القصر للطاعة والمعصية. والذي عليه جمع من أهل العلم أن السفر المعصية لا يجوز فيه القصر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. كذلك مما أفاده شيخ البسام رحمه الله تعالى لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية حيث سهل عبادته على خلقه، فإنه لما كان السفر مظنة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة، وإذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة إلى آخره. ومن هنا نأخذ على أن الأحوط أن تكون المسافة قرابة 80 كيلو، 80 كيلو أحوط للإنسان في مسافة السفر. وخروجا من الخلاف نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على هذا الحديث حديث ابن عباس، كان رسول الله يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير إلى آخره. قال أي صلاهما في وقت إحداهما، وهو رحمة من الله تعالى وتخفيف، وهو جائز إلا في 3 مسائل فمستحب كما سوف يأتي. ومذهب الإمام أحمد فيه أوسع المذاهب، فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، فقط لمطر يبل الثياب ولوحل وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة، ويجوزه بينهما وبين الظهر والعصر لمرض وللمستحاضة، ومثلها من حدثه دائم وفي السفر ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. قوله في حديث ابن عباس كان يجمع بين الظهر والعصر، الحديث أي إذا كان على ظهر سير، ففيه أنه يستحب الجمع إذا كان على ظهر سير، لأنه أرفق والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. وأما إذا لم يكن كذلك فالجمع جائز، كما إذا أقام في منزل ومثل ذلك أيام منى، فإن الجمع جائز وتركه أولى. ولهذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، وورد أنه لم يجمع في أيام منى، ويستحب أيضا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما، والحكمة في ذلك ليتسع وقت الوقوف، ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا لموافقة السنة، ولأن الغالب أن الإنسان لا يقدر على الصلاة إلا إذا وصل إلى مزدلفة. كذلك مما أفاد به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الحديث، قال فيه ثبوت الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر، وهو سنة لمن كان على ظهر سير، أما من لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع. قال ويستفاد أن صلاة الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. قال ويستفاد يسر الشريعة الإسلامية. قال ويستفاد، يقول الشيخ البسام رحمه الله، يستفاد من الحديث جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. قال عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة. قال ويستفاد ظاهره أنه خاص بما إذا جد به السير. قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره، فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، كما مر معنا في جمعه صلى الله عليه وسلم في تبوك وهو نازل. كذلك الحديث يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث يقول شيخنا النجم رحمه الله يؤخذ منه فوائد. المسألة الأولى: مشروعية القصر في السفر، وهو أمر مجمع عليه. قال في الإفصاح لابن هبيرة: اتفقوا على القصر في السفر، ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة. قال أبو حنيفة: هو عزيمة، وشدد فيه حتى قال: إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره. وقال مالك والشافعي وأحمد: هو رخصة. وعن مالك أنه عزيمة كما مذهب أبي حنيفة. قلت: يرد على من زعم أن القصر عزيمة لما رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. قال شيخنا رحمه الله: فأقول لو كان القصر عزيمة لما تأولت عائشة في تركه، فلما تأولت في تركه دل على أنه رخصة وليس بعزيمة. وثانيا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومفهوم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل. وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة، وقال مالك: إذا صلى تماما أعاد في الوقت، ونفي الجناح عمن قصر دال على أن الأصل هو الإتمام. المسألة الثانية: أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده يدل على رجحانه على الإتمام، فالعمل به أولى. المسألة الثالثة: اتفق العلماء على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. المسألة الرابعة: أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر. قلت، أي قول شيخنا رحمه الله يرد عليهم بحديث يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم قال: وذهب بعضهم إلى أن السفر المبيح للرخص هو للحج أو العمرة أو الجهاد، وقال بعضهم في كل سفر طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر في كل سفر سواء طاعة أو معصية. قال شيخنا: وأرجو أن تكون الرخص جارية في كل سفر مباح، أما المعاصي فلا يعان على معصيته بوضع شيء من الواجبات عنه. المسألة الخامسة، اختلف أهل العلم في السفر الموجب للقصر ما هو؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك إلى أنه أربعة برد. قلت وهو على تقدير الميل بألف وستمائة متر، يقول شيخ النجمي تكون الأربعة برد بالكيلو 76 كيلو وثمانمائة متر. أما إن قلنا إن الميل ألفاء خطوة للجمل فإنه يكون أكثر من ذلك، وقد قدره محقق كتاب الاستذكار، أي قدر 48 ميلا هاشميا بواحد وثمانين كيلو، وهو سير يومين للجمل والريل. وقالت الحنفية لا يقصر إلا في سفر يكون مسافة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة. وقالت الظاهرية من خرج مسافة ثلاثة أميال قصر. هذه مذاهب الناس في السفر أو في المسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها، وليس في ذلك عن المعصوم. يقول شيخنا النجمي نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفرا. وهناك قول آخر من أقوال المسافة، وهي قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا يرجع إلى العرف، فما سمي عرفا أنه سفر فإنه سفر، وما لم يسمى عرفا أنه سفر فليس بسفر. قال شيخ النجم والأحاديث في هذا قول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة. وفي رواية وأن تسافر ثلاثا. قال شيخنا والاستدلال من هذا الحديث من حيث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافات المذكورات في الأحاديث سفرا، وقد وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، سمي ذلك سفرا وهو مسيرة يوم تام للجمل والرجل، وذلك يقدر بنحو بريدين 24 ميلا أي نحو 40 كيلو. هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله، يرى أن مسافة 40 كيلو يراها الشيخ سفر. قال شيخنا وهذا التحديد هو الحق. الأمر الأول أنها هي عمل الصحابي، عمل الصحابي بذلك. قال الحافظ ابن عبد البر وقد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم ومولاه نافع أنه لا يقصر إلا في مسيرة اليوم التام، اليوم التام أربعة برد. وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد ولا يقصر. وأقول هذا من كلام شيخنا، الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سفرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر. فمن سافر يوما يقول الشيخ من أيام الربيع القصيرة جاز له القصر، وكذلك من سافر ليلة من ليالي الصيف القصيرة جاز له القصر لأنه وقع عليه اسم اليوم واسم الليلة. قال شيخنا رحمه الله وأذكر أننا كنا نرتحل بالقافلة من قريتنا في قرية النجامية إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها، في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب 3 ساعات أو ما يقاربها، ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة، وذلك في الستينات. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل ترك صاحبها ولدها في البيت، قدمناها فنمشي بعد المغرب ونصلي الصبح حول القرية، والمسافة 70 كيلو تقريبا. وعلى هذا يحمل تفسير اليوم التام بمسيرة 4 برود. أما السير المعتدل للقافلة والأقدام فهو بريدان، قال شيخنا: ومن كذب جرب، من كذب جرب. ويأتي معنا قول بعض أهل العلم يرى أنها أكثر من ذلك، وأن القول الوسط قرابة 80 كيلو على رأي بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم. ومن اجتهد وأخذ، وكان من أهل العلم اجتهاد وأخذ بقول شيخنا فله اجتهاده وله ذلك. المسألة 6: متى يبدأ المسافر في السفر الطويل؟ قال البخاري رحمه الله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. قال الحافظ في الفتح: أي يعني إذا قصد سفرا تقصر فيه في مثله الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، كما قال بعض الفقهاء إذا فارق عامر قريته. واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي 2 ركعات ولو في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء، ورجح ابن المنذر الأول. قال شيخنا: قلت وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول المرجح، وهو قوله وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، فقال: لا، حتى ندخلها. كذلك من المسائل التي ذكرها شيخنا رحمه الله: إلى كم يستمر القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة؟ قال شيخنا: اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة إما أن يكون منتظرا حاجة قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، وإما أن يكون عنده علم أنه لا بد له من إقامة معينة. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا، فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة معينة، كما سمعنا من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وقد ورد في ذلك 15 يوما، ورد أنه أقام بتبوك 20 يوما. فمنهم من قال: نقصر إلى هذا العدد ثم نتم، ومنهم من قال: يقصر ما لم يجمع مكثا وإن طال. وأما من عزم على إقامة معينة فقد اختلف فيه، فأثر على ابن عباس أنه قوله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. قال شيخنا: والقول الصحيح فيما يظهر لي أن من عزم على إقامة أربع غير يوم نزوله أتم الصلاة، لحديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام 3 أيام بعد قضاء نسكه. قلت من كلام شيخنا ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة على 3 أيام يسمى إقامة فيلزم فيه الإتمام، وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. قال الشافعي: ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله، وقال به أتباع الأئمة 3. وقال في مسائل الخرق: وإذا نوى المسافر أكثر من 21 صلاة أتم. قال في المغني المشهور عن أحمد أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة هي ما كان أكثر من 21 صلاة. وعنه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، وهذا ما رجحه كما قلنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. المسألة 8: إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم، والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي 2 ركعة وإذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال: يؤخذ من حديث ابن عمر القصر في السفر مستحب وهو أفضل من الإتمام، وقال بعضهم يجب ولو أتم لم تجزئه. قال السعدي رحمه الله: والصحيح أنها تجزئه، لكن يكره الإتمام وليس له إلا سبب واحد وهو السفر بالإجماع. أما المرض فلا يبيحه، لا يبيح المرض القصر، ولا يقصر إلا الرباعية، أما الثلاثية والثنائية فلا تقصر بالإجماع. قال حديث ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي لا يزيدون على 2. وهذه سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذه نعمة من الله ورخصة وتخفيف على عباده، لأن السفر مظنة المشقة. والصحيح أنه لا يشترط للسفر مدة 2، بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وبهذا نأخذ أن الشيخ السعدي يرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر يعود إلى العرف. قال: والصحيح أنه لا يشترط للسفر مدة 2، بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يصلون بالناس في منى ويقصرون، ولم يأمروا أهل مكة أن يتموا، إنما أمرهم بالإتمام في نفس مكة في المسجد الحرام، فقال: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. نعم، أهل مكة من كانوا من الحجاج فإنهم يقصرون، لكن من كانوا من الباعة الذين ليسوا من أهل الحج فإنهم يتمون. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الحديث قال: يؤخذ منه قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى 2، وهو سنة مؤكدة وقيل فرض. قال: يستفاد منه أن السنة للمسافر ترك التنفل برواتب الفرائض إلا راتبة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حضرا وسفرا. وثالثا يؤخذ منه سهولة الشريعة الإسلامية. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قال الشيخ البسام رحمه الله مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى 2، ويستفاد منه أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته خلفائه الراشدين في أسفارهم. ويستفاد منه أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة. وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة. قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية. قال العلامة البسام: الصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد، يعني يرى جواز القصر للطاعة والمعصية. والذي عليه جمع من أهل العلم أن السفر المعصية لا يجوز فيه القصر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. كذلك مما أفاده الشيخ البسام رحمه الله تعالى لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية، حيث سهل عبادته على خلقه، فإنه لما كان السفر مظنة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة، وإذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة إلى آخره. ومن هنا نأخذ على أن الأحوط أن تكون المسافة قرابة 80 كيلو. 80 كيلو أحوط للإنسان في مسافة السفر. وخروجا من الخلاف نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.